إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. إخوتي المؤمنين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وشؤونكم كلها، وأذكركم بقول الله تعالى في كتابه المجيد: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، تكلمت في الأسبوع الماضي أن واجب المسلم في جميع أعماله أن يكون مجليا وأن يكون مبدعا متفوقا، إن كان هذا في دراسته أو كان في حرفته وصناعته أو كان في عمله التجاري أو في أي شأن من شؤونه، ينبغي عليه أن يتوخى أن يكون دائما في مقدمة الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتكلمت بخصوص طلابنا وأنهم ينبغي عليهم أن يدرسوا دراسة من يكون مبدعا متفوقا، من ينبغي أن يكون الأول دائما في صفه وعلى فئته لكي يتعلم العلم النافع، فإنه لا يمكن أن يتعلم العلم النافع إلا من نوى أن يكون المرجع في هذا العلم. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال عبد الرحمن بن مهدي هذا العالم الجليل والمحدث الكبير: لا يبلغ الرجل غاية العلم حتى ينوي أن يكون هو المرجع فيه، لأنه إذا عزم أن يكون هو المرجع في هذا الفن حينئذ درس هذا العلم بكل دقائقه وتفصيلاته، لم يدع منه شاردة ولا واردة إلا أتى عليها وأتقنها. هذا ما ينبغي على طلابنا أن يفعلوا، وهذا ما ينبغي على محترفينا وصناعيين وعمالنا أن يفعلوا، أن يكونوا المراجع في اختصاصاتهم وأن يكونوا أئمة في احترافاتهم. إذا بلغوا هذا حينئذ ارتقت الأمة كلها، وحينئذ بنيت البلاد، وحينئذ سادت الحضارة أمة الإسلام. وهذا أيها الإخوة إنما يعتمد على أصل أصيل، وإنما يعتمد على أمر هام جدا، أن يكون الرجل من المبدعين المتفوقين المتميزين في دراسته أو اختصاصه أو حرفته أو صناعته، يعتمد على أمر هام جدا. ما هو هذا الأمر الهام أيها الإخوة؟ الذي هو سمة من سمات المسلم وصفة من صفاته، إذا كانت هذه الصفة ضعيفة فيه دل على ضعف إسلامه ووهن إيمانه، إنها سمة الجدية في الحياة. المؤمن جاد في حياته، يغلب عليه الجد والاجتهاد والدأب والعمل، ليس المسلم شخصية هزلية، ليس المسلم يغلب عليه الهزال والمزاح والميوعة ولا التسكع ولا غير ذلك، إن هذا إنما هو شأن البطالين العطالين، شأن الذين تلعب بهم الشياطين. أما المسلم الذي تحقق بالإسلام وتمكن منه اليقين هو ذاك الذي غلبت عليه الجدية في حياته كلها، فوقته كله خير وحياته كلها نفع. لا يمكن أن يجعل وقته هكذا مليئا بالسفاسف والتفاهات والأشياء التي لا قيمة لها ولا تعود عليه في دنياه أو في آخرته بخير أو حق أو نفع أو علو درجة. لذلك نجد المسلم الذي فهم معنى الحياة كما سمعها من كتاب الله عز وجل، من تدبر القرآن الكريم وأعطى قلبه لكلام الله عز وجل حين قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن خلقنا لكي نقدم العمل الأحسن، وهذا يقتضي أن تكون أوقاتنا كلها مليئة بالعمل، بالعطاء، بالنفع، بالخير. من أراد أن ينجو في هذا الامتحان وأن ينجح في هذا الاختبار عليه أن تكون حياته كلها مليئة بما ينفع، لأنك سوف تسأل عن هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمشكلة أيها الإخوة أن كثيرا من الناس لا يعرفون قيمة هذا الوقت، ولا يدركون أهمية الزمن، ولا يعلمون أن هذا الوقت إنما هو حياتنا وأعمارنا. كل ساعة تمضي عليك إنما هي جزء من حياتك تقربك من الموت، فلا ينبغي أن تكون هذه الساعة ولا هذا اليوم يوما خاليا فارغا من الفوائد والخيرات والعمل والعطاء. وكم من إنسان أهدر حياته كلها وضيع عمره كله فيما لا ينفع ولا يجدي، هذا سيتحسر يوم القيامة، هذا سيطلق آهات الحسرات، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس يخسر في هاتين النعمتين، لا يستثمرهما، لا يستثمرهما حق الاستثمار، لا ينتفع بهما حق الانتفاع. ما هما؟ الصحة، العافية، القوة والفراغ. في حال صحته يمضي قوته في الملذات المحرمة، ويمضي شبابه ونشاطه في المغريات وفي بؤر الشيطان. والفراغ وقت نفيس. الحياة أيها الإخوة أثمن من الذهب والفضة، أثمن من مال الدنيا كله، ومع ذلك كثير من الشباب والرجال لا يملؤون هذا الفراغ فيما يعود عليهم بالربح الوفير وبالخير العميم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فدعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تستثمر وقتك، لا تدع نفسك في فراغ دون عمل، لأن أي إنسان لديه فراغ، لديه وقت، ولا يملأه بالمفيد النافع الجاد الذي يعود عليه بالخير، فإنما جنى على نفسه وأهلك حياته وقضى على عمره، يتفتت عمره وتتآكل حياته. ولذلك جاء في لسان العرب، وانظروا إلى عقلية العرب، من جملة معاني فرغ يقال: فرغ الرجل إذا مات. انظروا إلى هذا المعنى، فرغ الرجل إذا مات، لأن هنالك بين الفراغ والموت شبها، هنالك اشتراك. الماء الذي مات انقطعت صلته بالحياة، ولم ينتفع بها، وكذلك الفارغ الذي لا يملأ وقته بالخير وبالأمور النافعة انتفعت إن عدمت صلته بالانتفاع بالحياة، فرغ الرجل إذا مات. بل هنالك بعض العلماء أيها الإخوة من كبار العلماء والعارفين بحقائق العلم، منهم يحيى بن معاذ الرازي، هذا من كبار العلماء والوعاظ والصالحين، ماذا قال؟ قال كلمة جميلة جدا، قال: الفوت أشد من الموت. الفوت ما هو؟ هو ضياع الوقت. قال: الفوت أشد من الموت. لماذا؟ قال: لأن الموت انقطاع عن الخلق، والفوت انقطاع عن الحق. الموت انقطاع عن الخلق، صار في القبر وانتهى أمره، وأما الموت، أما الفوت يعني ضياع الوقت، انقطاع عن الحق. يعدم الإنسان في حياته الانتفاع بالحقائق، لذلك كان الموت، الفوت أشد من الموت. وقد سمى بعض العلماء الوقت الذي يمضي دون انتفاع به، الفراغ الذي لا ينتفع به، سموه الوقت القاتل. قالوا في تعريف الفراغ: هو الوقت القاتل الذي يقتل صاحبه. لماذا؟ حين يكون الإنسان لا هدف لديه، لا واجب عنده، لا أشياء هامة تدفعه إلى العمل، بماذا يمضي أوقاته؟ بماذا يمضي وقته؟ يمضيه، يملأه له الشيطان. انظروا إلى الشباب الذين يتسكعون في أزقة الشوارع، في الحدائق والطرقات، انظروا إلى هذا الوقت القاتل الذي يقتل القيم والأخلاق والفضيلة. انظروا إلى هؤلاء الذين يمضون أوقاتهم في مقاهي الأنترنت، في غرف الدردشة والمحادثة، يمضون أوقاتهم في النوم، وهذا أضعف الأشياء، يمضون أوقاتهم بلا فائدة. كم من إنسان، كم من طالب يمضي الساعات على الهاتف وهو يحدث رفيقه، صاحبه، نعم، بكلام لا يقدم ولا يؤخر، لأنه لا يعلم قيمة هذا الوقت الذي يمضيه، وأنه أغلى بكثير من الذهب والفضة، أغلى من كنوز الدنيا، لأن كنوز الدنيا إذا ضاعت تعوض، أما الوقت إذا ضاع فلا يعوض. كل يوم يمضي لا يمكن أن يعود، لذلك قالوا الفراغ هو الوقت القاتل، لأنه يدفع الإنسان إلى الملل. من الذي يمل؟ الفارغ. الفارغ يقول لك: أنا مللت، سئمت. السآمة والملل والضجر من سمات الفارغ، لأنه لم ينجز، لأنه لم يقدم عطاء، فشعر أن حياته تافهة، وأن وقته لا قيمة له، لذلك شعر بهذه السآمة وهذا الملل والضجر. أما المجدون، العاملون، المنجزون، هؤلاء يقبلون على الحياة بقوة وهمة وحيوية، ينتظرون الساعات لكي يملؤوها خيرا وبرا. يقولون لكم إن الواجبات عندنا أكثر من الأوقات، واجباتهم ووظائفهم أكثر من أوقاتهم، لذلك يحرصون عليها الحرص الشديد العظيم. أما الذي يكون لديه فراغ، أول ما يصيبه سآمة وملل وضجر من الحياة، قد يدفعه بعد ذلك إلى الانحرافات الخطيرة، قد يوقعه في الجرائم، قد يدفعه إلى رفاق السوء، قد يدفعه كما قلت لكم إلى مقاهي الأنترنت وإلى مقاهي الشوارع، ليتلقى رفاق السوء ولينحرف بعد ذلك، وقد يقع في أشد الجرائم. ما الذي أوصله إلى هذا؟ أنه لم يعرف قيمة وقته وزمانه. ولما كان الفراغ هو الوقت القاتل، من هنا ندرك أهمية توجيه ربنا لنا سبحانه وتعالى، أهمية هذه الآية العظيمة. ليتنا جميعا نكتبها في لوحة ونضعها في بيوتنا، ليتنا نفعل هذا. افعلوها أيها الإخوة، ضعوا هذه الآية في لوحة في بيوتكم وأمام التلفزيون الذي تنفق أمامه الساعات الطوال. الفارغ ينظر يشاهد المسلسلات الهابطة، يتابع الأفلام ويضيع الأوقات، لأنه لا يوجد عنده واجب هام ولا يدرك قيمة الحياة، وينسى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ينسى هذا. لذلك لما كان الفراغ هو الوقت القاتل قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في آية نتلوها ونقرأها ونرددها: فإذا فرغت فانصب. اجعلوها في بيوتكم أيها الإخوة، اجعلوها أمام أعينكم وأمام أولادكم. فإذا فرغت فانصب، واسمعوا ماذا قال تعالى: فانصب، أي اعمل العمل الجاد الذي قد تصل به إلى النصب. إذا فرغت فانصب، لا تدع نفسك فارغا، لأن الفراغ هو طريق الشيطان إليك، ولأن الفراغ تملأه نفسك بالباطل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هؤلاء العلماء الذين فهموا الحياة، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل قطعا. كم يتألم المرء منا حين ينظر إلى المقاهي أو المطاعم وينفق الناس فيه الساعات الطوال، يجلس في المقهى 5 ساعات 6 ساعات، يجلس ليأكل في مطعم يجلس فيه 3 ساعات، ماذا يفعل؟ أمامه الأرجيلة، أمامه الدخان، أمامه الطاولة، وهو يلعب النرد. حياته سخيفة لا قيمة لها على الإطلاق. إن قيمة المرء من قيمة اهتماماته. إذا أردت أن تعرف قيمة إنسان فانظر إلى بماذا يشغل وقته، فقيمتك من قيمة ما تشغل به وقتك. لذلك كم يتألم المرء حين يجد الناس يصرفون وينفقون الساعات الطوال وهم في ألعاب الشيطان وملاهي إبليس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يقل النابغون ويقل المبدعون. لماذا؟ لأن الناس قد صرفوا إلى الترهات والسخافات وإلى حبائل الشيطان. من هنا قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. نعم، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم كل لحظة من لحظات حياتك، اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك. ومعنى قبل موتك لتتأكد وتتذكر، أنت متأكد أن الموت لابد آتيك؟ لابد. فاغتنم حياتك قبل موتك، ثم اغتنم شبابك قبل هرمك. نعم، قبل أن تصبح في سن الشيخوخة كبيرا أقعدك المرض، لا تستطيع أن تعمل ولا تستطيع أن تنجز. اغتنم شبابك قبل هرمك. نعم أيها الإخوة، وأعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا اغتنم حياتك. لماذا؟ لأنك سوف تسأل عن كل لحظة من لحظات حياتك، كل لحظة سوف تسأل عنها، كيف قضيتها وبماذا ملأتها؟ فهل أعددت الجواب لله؟ هل أعددت الجواب يوم القيامة؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني لا يتحرك، لا يعرف مصيره إلى الجنة أو النار حتى يسأل عن أربع. ما هي هذه الأربع؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. انظروا إلى هذا التوافق العظيم. لما قال لك اغتنم، قال اغتنم حياتك كلها وخاصة شبابك قبل هرمك. ولما قال لك ستسأل، قال ستسأل عن عمرك كله بعموم وعن شبابك بخصوص. نعم، توجيهات كلها متفقة. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن لحظة لحظة سوف تسأل، عن كل سهرة، عن كل جلسة، عن كل لقاء، عن كل ساعة كيف أمضيتها، فتذكر هذا. وعن شبابه فيما أبلاه. نعم أيها الإخوة، من هنا قال لك عليه الصلاة والسلام وأمرك أن تستغل الدقيقة الواحدة والساعة الواحدة. قد يقول: كيف؟ كيف أستغل الدقيقة واللحظة والساعة؟ اسمع ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة غرسة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني اغتنم الدقيقة الواحدة، اغرس غرسا، مع علمك اليقين أنك لن تستفيد من ثمرات هذا الغراس. القيامة ستقوم ومع ذلك فعلت خيرا، لأن الله يكتب لك ما فعلت بصرف النظر عن النتائج. اسمع ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتنم الوقت. قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. إذن ألا تغتنم الوقت وأنت في الطريق؟ ألا تغتنم الوقت؟ كلمة سبحان الله العظيم كم استغرقت معك؟ كم ثانية؟ غرس لك بها غرسة في الجنة. إذن كم معك من الأوقات ما تستطيع به أن تعلو وترتفع ويكون لك الخير العظيم يوم القيامة؟ هذا ما فهمه علماؤنا أيها الإخوة، حتى كانوا في العلم سادة وقادة وكانوا أئمة. حماد بن سلمة أحد المحدثين الكبار، قيل عنه وعن غيره كذلك، ولكن هذا قاله عن حماد تلميذه الذي ذكرته لكم عبد الرحمن بن مهدي. قال: لو قيل لحماد إنك تموت غدا، ما كان يقدر أن يزيد شيئا في العمل، وقته كله ممتلئ. لو قيل له إنك تموت غدا، ما كان يقدر أن يزيد شيئا في العمل. كان عالما يقرئ العلم، يقرئ الحديث والتفسير، أو كان يقرأ هو لنفسه، أو كان ينسخ ويكتب، أو كان يقرأ القرآن، أو كان يصلي، وكافأه الله فمات وهو يصلي. إنسان هكذا حياته وهكذا يمضي أوقاته ستكون له هذه الخاتمة الحسنة. وأناس ماتوا في المقاهي، وأناس ماتوا وهم يشاهدون التلفزيون والمسلسلات. نعم، تعرفون هذا أيها الإخوة، يختم للإنسان بما ملأ به حياته وبما ملأ به وقته. هذا حماد بن سلمة. ماذا أتحدث لكم أيها الإخوة؟ علماؤنا كانوا يعرفون قيمة الحياة ويعرفون قيمة الزمن، ولذلك يملؤون الفراغ بما يعود عليهم بالخير العظيم. اسمعوا ماذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا، كل يوم يأتي إلا يتكلم يقول، يعني بلسان الحال، يا أيها الناس إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد، وإذا غربت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. سيرجع إلينا لنرى ما قدمنا فيه. فحاسب نفسك كل يوم مساء، ماذا فعلت؟ كيف قضيت وقتك؟ كيف ملأت فراغك؟ كيف أمضيت حياتك؟ لأنها حياتك أنت وعمرك أنت الذي لا يمكن أن يكفيه إنسان آخر غيره. أيها الإخوة، لدي الكثير من مواقف هؤلاء العلماء الذين عرفوا كيف يغتنمون الحياة، لن أطيل في سرد هذا لأنه والله عظيم ومدهش، ولعلي أتكلم لكم في وقت آخر عن العلماء الكبار وماذا أنتجوا وأنجزوا في حياتهم من خلال اغتنام أوقاتهم. اسمعوا هذه القصة العظيمة لتعرفوا كيف صاروا علماء كبار. يتحدثون عن رجل فقيه عالم محدث عظيم، هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه. الإمام أبو يوسف هذا الفقيه الكبير، هذا العالم العظيم الذي بلغ في الفقه مرتبة عالية جدا، وهو من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو يوسف يذكر عنه تلميذه إبراهيم ابن الجراح الكوفي قصة، يقول: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، انتظرته فأفاق، أفاق من إغمائه أبو يوسف رحمه الله. فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة، يعني سأسألك مسألة وأمرا فقهيا. فقال له: في مثل هذه الحالة أنت مريض ومغمى عليك والآن أفقت من إغمائك وتريد أن تطرح مسألة؟ فقال له أبو يوسف، قال له: ولا بأس بذلك، ندرس ونتدارس لعله ينجو به ناج، يعني لعل مسألة أقولها أو أسمعها تكون سبب نجاتي. فقال له: هاتي. قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، رمي الجمارات في منى، أن يرميها ماشيا أو يرميها راكبا؟ فقال: يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قال: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قال: فماذا يا أبا يوسف؟ قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما لا يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده، قام إبراهيم من عنده، يقول: فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله تعالى. أرأيتم كيف كانوا يغتنمون كل لحظة من لحظات حياتهم؟ والله لو تكلمت في هذا لما انقضى عجبنا من علمائنا، حتى صاروا نجوما كبارا، حتى صاروا أعلاما كبارا ونقلوا إلينا هذا الدين. أيها الإخوة، وكما قال يحيى بن معاذ: الفوت، يعني ضياع الوقت، أشد من الموت، لأن الموت انقطاع عن الخلق والفوت انقطاع عن الحق. اللهم لا تقطعنا عنك يا رب العالمين. خلاصة أمرنا، خلاصة كلامنا قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم املأ وقتنا بما يرضيك عنا وبما يعود علينا بالخير يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق الدكتور بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، ولنصرة دينك وشريعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا وأعنا على أن نملأ أوقاتنا خيرا، ونملأ حياتنا برا. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من البطالين، ولا تجعلنا من العاطلين عن الخير والبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبرعاتكم أيها الإخوة اليوم لهذا الصندوق الذي كان منه خير كبير لإخوانكم وأهلكم وأحبابكم في دمشق، تبرعاتكم لصندوق العافية، وليتكم تقرؤون التقارير التي يصدرها إخوتنا في هذا الصندوق. مجموع ما أنفق خلال هذه السنوات الثلاثة الأخيرة على صندوق العافية أكثر من 650 مليون ليرة سورية، أكثر من 650 مليون، يعني 656 مليون وأرقام أخرى، أعداد هائلة بفضل الله تعالى قد انتفعت. آلاف العمليات التي أجريت للمرضى، أدوية كثيرة أعطيت لهؤلاء المرضى. فلذلك هذا الصندوق الذي فيه خير عظيم لكم، لأمتكم، لبلدتكم هذه، لذلك تبرعوا أيها الإخوة بسخاء، تبرعوا بطيب نفس، تبرعوا بإيثار على نية أن يديم الله عليك العافية وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى أهلك، لأن هذا الخير فيه خير لنا جميعا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك تبرعوا أيها الإخوة لهذا العمل العظيم الذي فيه هذا الخير العميم، وأسأل الله أن تروه في صحائفكم حسنات يوم القيامة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.